الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: إن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، ثلاثة معاني. التأويل باصطلاح كثير من المتأخرين هو فرض اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ موافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن من نصوص تأويلا يخالف مردودها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، ظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب أئمة الأربعة وغيرهم. المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا هو التأويل باصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيره. وكلا القولين حق باعتبار كما ذكرناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يعود الكلام إليها وإن وافقت ظاهرا. فتأويل ما أخبر الله به من جنة من الأكل والشرب واللباس والمشاهد والآن الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من عالمها في الأذهان يعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. تأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى عليها، وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة الأضاء، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن الأحداث ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه.
قسم هذا البحث مهم جدا، ولك لأن لفظ التأويل لفظ جاء في الكتاب والسنة، وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخل المصطلحات فيما يأتي به العلماء من مصطلح يكون بخلاف المراد من المصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا إلا عند المحقق من أهل العلم. وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو لشيء من العلوم، فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ التأويل فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم، وهذا له نظائر ذكرت لكم بعضها فيما مضى. ومنها لفظ التأويل، هذا فإنه لفظ قد جاء في القرآن وجاء في السنة، ففي القرآن مثلا قول الله جل وعلا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وقال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نرسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال جل وعلا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه النصوص فيها استعمال لفظ تأويل، وهذا اللفظ يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه الشيء أو تؤول إليه حقيقته، لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار يصير، آل الشيء إلى كذا وكذا يؤول إلى كذا. ومعلوم أن الكلام قسمان، إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار نحو ذلك، وخبر. فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل يعني في النصوص. فتأويل الإنشاءات امتثالها، تأويل الأمر امتثال الأمر، وتأويل النهي امتثال النهي يعني البعد عنه، وذاك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء كما ذكرنا، هذا التأويل. فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أن المطلوب امتثاله، وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه. فأوامر الله جل وعلا ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي، والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار، خبر عن صفات الله جل وعلا، خبر عن العذاب، عن النعيم، عما يكون في عرصات القيامة وأشباه ذلك من المغيبات، أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن، هذه تأويلها وقوعها، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار بالوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها. لهذا قال يوم يأتي تأويله، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار بالوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها. لهذا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ذلك وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله جل وعلا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، إلى آخر الآية. هذه المغيبات التي أخبر الله جل وعلا بها إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة والنار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تقول إليه حقيقة الخبر منقسم إلى المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء والكيفية لوقوعه، المعنى والكيفية. فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل، وهو أتم التأويل. يعني ما تقول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية اتصاف الله بها، ما تقول إليه حقيقة نعيم الجنة مما أخبر الله به هو معنى ذلك وكيفيته. فإذا وقوع تلك الأخبار هو تأويلها، وما تقول إليه حقيقتها إما أن يكون آيلا تأويلا لمعناها حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويل لكيفيتها يعني مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه. تأويل المغيبات نقول نعلم التأويل ولا نعلمه، فنعلمه باعتبار ولا نعلمه باعتبار. فإذا أريد بالتأويل ما تقول إليه حقيقته من حيث وقوعه من جهة المعنى فقط، فإن هذا نعلمه، لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين. وعلى هذا وقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيعلم الراسخون في العلم التأويل، والله جل وعلا يعلم تأويله. والمراد من هذا بعلم الراسخين، المراد منه أنهم يعلمون تأويل المعنى. والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم الكيفية، وهذا هو الذي في الغيبيات لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ الجلالة الله، وعده وقفا لازما: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الكيفية. لهذا في تفسير الأحلام: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما تقول أن التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تقول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إيشاء أمر ونهي، وقد يكون خبرا. ففي الإنشاء آية النساء: ذلك خير وأحسن تأويلا، فردوه، لأن هناك أمر نهي، فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه. والخبر مثل ما في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها. جاء أهل الاصطلاح وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. وبعضهم يعرف التأويل بقوله: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهؤلاء الذين عرفوا بهذا التعريف، الكلام صحيح ويحتاج إليه في الفقه في فهم بعض الأشياء. وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين. فإذا هذا القسم من التأويل يدعى في أشياء إنها تأويل، يدعى في أشياء أنها تأويل، وهي لا يصح عليها التأويل حتى في اصطلاح أهل الأصول. في نصوص الصفات وهو ما كان ما الكلام عليه الآن، يقال هذه الآية ليس المراد بها الظاهر، وإنما المراد بها كذا، هذا هو الذي يسمى التأويل. تأويلها كذا بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادا والمراد كذا للتأويل، والتأويل غير المجاز، الظاهر والمؤول غير الحقيقة والمجاز. فهذا التأويل ظنه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فعرفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاءت النصوص، فوقع الخلط والباطل. والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرطه، بحيث إنه ينقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ينقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير مراد، أو أن الظاهر غير مراد. ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر لكم شيخ الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة، يقولون تمر على ظاهرها أو تجرى على ظواهرها وتأويلها كذا، ما يستقيم، هذا غلط حتى في تطبيق التأويل عند أهله. فلا يقال تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، هذا تناقض، لأن معنى تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر، فإذا لا إعمال لتعريف التأويل هنا. فإذا تعريف التأويل يكون النزاع أدق فيه مع من يقول هذا اللفظ ظاهره غير مراد، وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا، وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خط من الكلام وتناقض مثل ما ذكر لك الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى لفظ، وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا. فإجراء اللفظ إجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين: الأول أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول إن الاحتمال الراجح غير مراد، وإنما المراد الاحتمال المرجوح. ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر كما ذكرت لك، وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق، لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية، وإنما نعلم تأويلها بمعنى المعنى، نعلم معناها، أما الكيفية فلا. فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه، لأن الحقيقة بكمالها معنى وكيفية لا نعلمها، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح، لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية، والكيفية غير معلومة، فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. هذا واحد. الثاني أن ظاهر الكلام إذا فهمنا فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل، لأن ظاهر الكلام يفهم المراد. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في قوله ألم تر إلى ربك، ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربنا جل وعلا في الدنيا، وكيف يمد الظل في الدنيا، ليس هذا ظاهر الكلام، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ظاهر الكلام يفهم منه العربي شيئا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه، لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل. فلهذا احتاج كثير من العجم إلى التأويل، لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراد واحد كلمة كلمتين ثلاث، أما الكلام بعمومه فليس عندهم له فهم إلا بفهم مفرداته، مثل ما تأتي تدرس مثلا لغة إنجليزية أو تدرس لغة أخرى، تأتي حتى تفهم الجملة لابد تحللها، تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ثم تتصور الجميع. العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد، وهو المسمى الظاهر التركيبي. فإذا الظاهر يكون ظاهر الكلام بتركيبه، وهو الذي يفهم منه، وهذا لا يحتاج معه إلى التأويل. مثاله أيضا قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر هذه الآية واضح بأنها ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الوجهة، وجهة الله وهي القبلة. ومثال ذلك أيضا قوله جل وعلا في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتاه جل وعلا بعذابه بقدرته من القواعد. وليس في الآية كما يفهمها أي عربي صحيح العربية أنها المقصود، أن المقصود منها إتيان الله جل وعلا بذاته إلى ذلك المكان إلى قواعده، فيهدمه جل وعلا بإتيانه بذاته من القواعد. ليس هذا هو ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المقصود هنا إتيان بالصفات ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام. لهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف. يقول هنا تأويلها أن الإتيان هنا المراد إتيان الله، وتأويلها هو كذا وكذا، وإنما المقصود الإتيان بالصفات. وهذا بخلاف قول الله جل وعلا قالوا وجاء ربك، يعني أهل التأويل، وجاء ربك وجاء أمر ربك. فتلحظ من الكلام أنه على هذا التأويل ظاهر الكلام يضطرب، وجاء ربك والملك صفا صفا، يصبح المعنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. هذا تلحظ أن المعنى اختلف بهذا، ولهذا نقول الظاهر هنا فيما يفهم من ظاهر الكلام هذا غير ما أولوا به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هنا صفة وهكذا. فإذا المقصود هنا أن الظاهر تارة يفهم بكلم كلمة، وتارة يفهم من تركيب. فما ادعي فيه التأويل من المواطن التي احتيج فيها إلى التأويل مثل الأمثلة التي ذكرنا، فإنه نقول ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر، فاللفظ لم يزل باقيا على، فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره، والمقصود به الكلام التركيب. فتحصلنا من هذا البحث، وله طول يعني تراجعونه في مظانه، أن التأويل صار له ثلاث استعمالات، اثنان منها جاءت في الكتاب والسنة، وواحد هو اصطلاح المتأخرين وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه، وهذا باطل لأنه أولا لفظ محدث اصطلاحي فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص، ثانيا ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا. نعم.